بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 38 بعد 300. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب، يعني باب قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال: فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. قال: وكأن ناسا كرهوها، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته، فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال: وقال آدم ووهب بن جرير وغندر عن شعبة: عمرة متقبلة وحج مبرور. الآن بعد أن وصلنا إلى منى، في الحقيقة الباب السابق ذكر أن الحاج يبقى على تلبية وتكبير إلى أن يرمي الجمرة، يعني إلى أن يصل إلى الميناء، لأن رمي الجمرات إنما هو في ميناء. فلما وصل الحديث عن ميناء بدأ البخاري بذكر ما يوجد في ميناء من أعمال، ومن الأعمال الهامة في ميناء الذبح أو النحر بالنسبة للإبل. وذكر أن من الذبح ما هو واجب، نعم، فبدأ بالذبح الواجب في منى، وصدر الباب بهذه الآية الكريمة التي فيها حكم التمتع بالعمرة إلى الحج. والتمتع بالعمرة إلى الحج الوارد في هذه الآية في قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، قال العلماء والفقهاء: التمتع بالعمرة إلى الحج على أوجه. أشهر هذه الأوجه وجهان سنذكرهما الآن. الوجه الأول من التمتع وهو الأشهر هو أن يحرم الرجل أو المرأة، يعني الشخص بشكل عام، أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ويكون من أهل الآفاق، يعني من غير أهل مكة، يقدم مكة ويأتي بعمرة ويفرغ من العمرة فيقيم حلالا بمكة، يعني كأهل مكة، ثم ينشئ الحج من مكة من عامه ذلك قبل الرجوع إلى بلده. هذا المعروف يعني لدى الأكثر بأن التمتع هو أن يأتي بعمرة في أشهر الحج، يقيم بمكة حلالا ثم ينشئ الحج من عامه ذاته قبل أن يعود إلى بلده. لما سمي متمتعا؟ قال ابن القاسم من فقهاء المالكية، قال: سمي متمتعا لأنه تمتع بكل ما لا يجوز للمحرم فعله من وقت حله في العمرة إلى وقت إنشائه للحج. المحرم هنالك أشياء لا يجوز أن يفعلها، لا يجوز أن يقص أظافره ولا أن يتطيب، ولا يجوز أن يلبس المخيط المحيط بالنسبة للرجل، فهنالك أشياء تحرم عليه. الذي يأتي بعمرة وينهي أعمالها يكون حلالا في مكة، فيتمتع بما يحرم على المحرم أن يفعله. وهنالك وجه آخر لتسميته متمتعا، قالوا لأنه تمتع بإسقاط أحد السفرين، ذلك أن حق العمرة أن تقصد بسفر، وحق الحج كذلك أن يقصد بسفر آخر، فلما تمتع بإسقاط أحدهما ألزمه الله هديا. فإذا إما تمتع بما لا يجوز للمحرم فعله، أو بأنه أسقط سفرا وأتى بالحج والعمرة في سفر واحد. هذا الوجه الأول من أوجه التمتع وسبب تسميته متمتعا. الوجه الثاني للتمتع هو القران، فالقران تمتع، وهو أن يجمع بين الحج والعمرة في إحرام واحد يهل بهما جميعا، يقول لبيك بحجة وعمرة لبيك، فتقع الأعمال التي يقوم بها عن الحج وعن العمرة. وسمي القارن متمتعا لماذا؟ لأنه تمتع بترك النصب في السفر إلى العمرة مرة وإلى الحج مرة أخرى، تمتع بجمعهما، لم يحرم لكل واحد منهما من ميقاته، فضم الحج إلى العمرة في سفر واحد، ففي الحقيقة هو متمتع. فإذا التمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ينطبق على ما نسميه التمتع، وعلى ما يسميه الفقهاء كذلك القران، فكلاهما عليه الهدي. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي يجب أن يعني عليه الهدي كما سيمر معنا الآن. طبعا هذا الدم الذي يجب أن يذبحه سمي هديا لأنه يهدى إلى بيت الله، يهدى إلى الحرم، ولذلك لا يكون ذبح الهدي إلا أين؟ في مكة. ولذلك قيل هدي لأنه يهدى إلى بيت الله تعالى. طبعا الهدي جمع واحده هدية، وهذا الهدي له جمع، جمع الجمع جمعه أهداء، جمع الجمع أهداء. وهذا الدم كما قال العلماء، يعني اختلف العلماء، هذا الهدي للمتمتع والقارن يجوز الأكل منه أم لا؟ قال الشافعي لا يجوز الأكل منه، هو دم جبران، يعني جبر ما وقع منه من هذا التمتع، فهو دم جبران لا يجوز أن يأكل منه، ويجب أن يصرف كله إلى الفقراء كالنذر، النذر يصرف كله إلى الفقراء. فإذا الشافعي قال هو دم جبران يذبحه ولا يأكل منه، ولكن قال أبو حنيفة والإمام أحمد قالا هو دم نسك، يعني هو كالأضحية، فيأكل منه ويتصدق. إذن هنالك من قال لا يجوز أن يؤكل منه، وهنالك من قال يجوز أن يؤكل منه، وهو الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة رحمهما الله تعالى. ف في معنى إشاري ذكر أحد العلماء بالتمتع، هو ذكر الحقيقة الإمام البيضاوي ونقله عنه القسطلاني في كتاب إرشاد الساري، قال تمتع بالعمرة إلى الحج، يعني استمتع وانتفع بالتقرب إلى الله تعالى بالعمرة قبل الانتفاع بتقربه بالحج. طبعا هذا كما قلت معنى إشاري، ما هو المعنى الذي ذكره الفقهاء؟ طيب إذا كان استمتع وانتفع بالتقرب إلى الله بالعمرة قبل انتفاعه بالحج فيكون الدم دم شكر. نعم، فطبعا قول عامة الفقهاء بأنه إما دم نسك أو دم جبران كما قال إمام الشافعي. إذن نتابع الآية الكريمة، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. استيسر من الهدي يعني ما وجد من الهدي، والهدي هو إما جمل بدنة أو بقرة أو شاة، هذا هو الهدي. طيب سنتكلم عنه فيما سيرد في حديث ابن عباس الذي بعده، ولكن نتابع الآية. قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. فمن لم يجد يعني لم يجد المال هناك، يعني موضع عدم القدرة في مكة، تعتبر القدرة في موضعه في مكة، يعني متى عدم في موضعه القدرة على أن يذبح انتقل إلى الصيام. قالوا وإن كان قادرا في بلده، يعني قد يكون لديه في بلده مال لكن الآن هو في مكة لا مال معه، فتعتبر القدرة في موضعه. فمتى عدم القدرة هناك على الذبح انتقل إلى الصيام. طبعا هم يعني هذا كلام جميل، يقال بأنه يشبه هذا من عدم الماء في موضع فهو ينتقل إلى التراب ولو كان في بيته يوجد الماء، لأن ما كان وجوبه مؤقتا يعني مرتبط بوقت اعتبرت القدرة عليه في الموضع نفسه. نعم، إذن من لم يجد العبرة أين؟ هناك. نعم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج. نبدأ بهذه الأيام الثلاثة، أيام في الحج. ما معنى في الحج؟ قال فقهاء يعني في أشهر الحج، بعض الفقهاء قال في تلبسه بالحج إذا اشتغل بالإحرام بالحج. لذلك عند الإمام أحمد يصوم ثلاثة أيام في الحج آخرها يوم عرفة، عند الشافعي يصوم ثلاثة أيام آخرها يوم التروية لكي يبقى في عرفة مفطرا، لأن الفطرة أقوى للحاج على العبادة. إذن هما قولان، إما أن ينتهي الأيام الثلاثة يوم عرفة أو تنتهي يوم التروية. طبعا لما نقول أحمد مع بعض الفقهاء، ولما نقول الشافعي كذلك مع فقهاء آخرون، لا حاجة إلى التفصيل في هذه المسألة. جاء عن الإمام أحمد أنه يجوز أن يصوم الثلاثة قبل أن يحرم بالحج، عنده رواية يصوم ثلاثة أيام قبل أن يحرم بالحج، هذه رواية عنده. ليه؟ لأنه في الحج يعني في أشهر الحج ما دام أراد أن يحج من عامه هذا. ثم طبعا في أقوال أخرى، سفيان الثوري والإمام الأوزاعي يقول يصومهن من أول العشر إلى يوم عرفة، يعني معه هذه الأيام العشر، يختار أي ثلاثة أيام ويصومها. ثم قال وسبعة إذا رجعتم. هنا إلى رجعتم، إلى ماذا رجعتم؟ طبعا المعنى الأول والأرجح والاختيار والفضيلة إذا رجعتم إلى بلادكم، إذا رجعتم إلى أهليكم. نعم، ودل على هذا حديث رواه البخاري وسيرد معنا برقم 1691. نعم، يعني قريبا سيمر معنا هذا الحديث إن شاء الله. يقول نحن الآن بالرقم 1688، هذا الحديث ابن عباس، فحديثنا الذي سيرد برقم 1691 قال عليه الصلاة والسلام: فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فهذا الحديث يبين إذا رجع إلى أين يرجع، إلى أهله. وقال صاحب كتاب المغني ابن قدامة قال: وهذا هو وقت الاختيار. نعم، لكن هنالك وقت جواز، يعني يجوز كذلك صيام 3 أيام، وتشرح بمعنى آخر قال هو وقت جواز منذ أن تمضي أيام التشريق. إذا انتهت أيام التشريق، إذا ما لم يصوم عفوا 7، يمكن أن يبدأها بمجرد أن تنتهي أيام التشريق قبل أن يرجع إلى بلده، ممكن هذا. لذلك سئل الإمام أحمد: هل يصوم في الطريق أو بمكة؟ يعني بعد ما انتهت أيام التشريق. قال: كيف شاء. هنا فسرت رجعتم بماذا؟ يعني إذا فرغتم من أعمال الحج، إذا فرغتم من أعمال الحج. إذن و7 إذا رجعتم، إما المراد إلى بلادكم، وإما المراد إذا فرغتم من أعمال الحج. ممكن أن يبدأ صيام الأيام 7. الآن في عنا بعض الأسئلة التي ترد في هذا المجال، لو قلت لكم اسألوا حتسألوا هذه الأسئلة. ما هي؟ أول سؤال: لو لم يصم 3 أيام قبل يوم النحر متى يصومها؟ هنالك من قال يصومها أيام منى، وهو رواية عن الإمام أحمد. أيام منى ما هي أيام منى؟ أيام التشريق، اليوم 2 و3 و4 من أيام العيد. نعم، وهذا قول ابن عمر وعائشة والزهري ومالك والأوزاعي والشافعي في القديم. وهنالك حديث رواه البخاري وسيرد معنا برقم 1997، نعم، عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدية، يعني وما صام قبل يوم النحر. كلمة لم يرخص معناتها جاءت الرخصة بصوم أيام منى لمن لم يصم قبل يوم النحر. لماذا قالوا هذا؟ قال: لأن الله تعالى أمر بالصيام 3 أيام في الحج، ما قال فصيام 3 أيام في الحج، ولم يبق من أيام الحج إلا أيام التشريق. نعم، هذا قول أول. قول الثاني وهو رواية عند الإمام أحمد رحمه الله قال: لا يصوم أيام منى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم أيام التشريق، ويصوم 10 أيام بعد ذلك. طيب، هل يجب التفريق بين 3 و7؟ بعض الفقهاء قال يجب التفريق. لماذا؟ قالوا: لأن الأداء هذه الأيام بالفعل فيها تفريق، 3 في الحج و7 إذا رجع، هذا أصل الفعل. فكما كان التفريق في الفعل قائما ينبغي أن يكون التفريق بعد ذلك قائما. هنالك فقهاء آخرون منهم الإمام أحمد، طبعا هذا من قال بالتفريق بعض الشافعية، الإمام أحمد رحمه الله قال ليس التفريق لازما. ليه؟ قال لأنه إذا كان أبيح أن يصوم 3 أيام منى و7 بعده ما عاد في تفريق، صح؟ ولذلك قال لا يجب عليه تفريق بين 3 وبين 7. طيب سؤال، هل يجب صيام 7 أيام متتابعة؟ الجواب لا. وهل يجب صيام 3 أيام متتابعة؟ كذلك الجواب لا يجب أن تكون الصيام متتابعا. الآن السؤال هو التالي، قالوا من دخل في الصيام ثم قدر على الهدي فماذا يفعل؟ بيترك الصيام ويعود إلى الهدي، صار معه مال يستطيع أن يذبح به شاتا، فماذا يفعل؟ كثير من الفقهاء، طبعا منهم الحسن البصري وقتادة ومالك والشافعي وأحمد، قالوا إذا قدر على الهدي وقد دخل في الصيام لم يكن عليه الخروج من الصوم إلى الهدي إلا أن يشاء، إذا صار هو مخيرا. نعم، في فقهاء آخرون منهم حماد ومنهم الثوري سفيان ومنهم أبو حنيفة، قالوا إن أيسر قبل أن تكمل 3 فعليه الهدي. يعني أنا صمت أول يوم من 3 أيام ثم قدرت على الهدي، ماذا أفعل؟ أنتقل إلى الهدي. أما لو صام 3 أيام ثم قدر على الهدي فليس واجبا عليه أن ينتقل إلى الهدي. طيب لو لزمه الآن صوم، كان متمتعا ولزمه الصوم فمات قبل أن يأتي به لعذر، فماذا عليه؟ لا شيء عليه، مريض لم يستطع أن يصوم فمات. قالوا في كتاب المغني قال لا شيء عليه، وإن كان لغير عذر أطعم عنه كما يطعم عن صوم أيام رمضان، لأنه صوم وجب فأشبه صوم رمضان. إذن الآن هذه يعني وقفنا عندها بتفصيل، نعود فنقرأ الآية. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد، عرفنا معنى لم يجد، فصيام 3 أيام في الحج عرفنا، وإذا ترك أين متى يصوم، و7 إذا رجعتم. قال تعالى تلك 10 كاملة. ليه الله سبحانه وتعالى جمع 3 و7 قال 10؟ يعني 3 و7 معروف أنه 10، فلما قال 10 كاملة؟ ما فائدة ذكر العدد جملة بعد أن ذكره تفصيلا؟ قالوا في فوائد. الفائدة الأولى ألا يتوهم أحد أن الواو في قوله تعالى 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، ألا يظن أحد أنها بمعنى أو للتخيير. قد يظن واحد، لأنه عند العرب أقول لك كما ذكروا جالس الحسن وابن سيرين، هذه الواو بمعنى إما الحسن أو ابن سيرين، فأحيانا الواو العاطفة تأتي للتخيير بمعنى أو، فلكي لا يفهم أن الواو في و7 للتخيير قال تلك 10 كاملة. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني أن المراد بالسبعة العدد تحديدا دون الكثرة، لأن لفظ 7 و70 عادة يقال في اللغة العربية للتكفير، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هنا المراد بالـ70 الكثرة، مو المراد الـ70 العدد الدقيق. والـ7 كذلك، فلكي لا يظن أن المراد بالـ7 الكثرة وأن المراد بها العدد قال تلك 10 كاملة. هذا الفائدة الثانية. طيب ليه قال كاملة تلك عشرة؟ لما قال كاملة كذلك لها معنى؟ قال الكاملة أولا تفيد تأكيد العدد عشرة ليحافظ على العدد نفسه. ثانيا معنى كاملة كاملة في الثواب كمن أهدى، يعني لا يظن واحد إنه إذا كان ما معه هدي وصام فثوابه أقل ممن أهدى. فكلمة كاملة جميلة جدا، يعني كاملة في الثواب كمن أهدى. طبعا قريب منها قول من قال من المفسرين كاملة في البدل عن الهدي، عشرة أيام كاملة في البدل عن الهدي. وإذا كانت كاملة في البدل معنى ذلك ثوابها كالهدي تماما. طيب نتابع، قال تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، يعني هذا الهدي أو الصيام هو لمن كان من الآفاق، لمن لم يكن حاضري المسجد الحرام. طيب سؤال، من هم حاضرو المسجد الحرام؟ مين؟ هنالك أقوال بهذه المسألة، بعضهم قال أهل مكة فقط وهو الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال حاضرو المسجد الحرام أهل مكة. بعضهم قال وهم الإمام أحمد، نعم، وقال به الشافعي، قال أهل الحرم ومن بينه وبين مكة دون مسافة القصر. احفظوا أي أهل الحرم ومن بينه وبين مكة دون مسافة القصر، هؤلاء حاضروا المسجد الحرام. فلو واحد منهم أنشأ العمرة في أشهر الحج فليس عليه هدي ولا صيام، أو كان من أهل مكة ليس عليه هدي كذلك ولا صيام. في بعض الفقهاء قالوا من دون المواقيت، أي كلمة من دون المواقيت يعني الميقات مثلا المدينة، وين من كان قريب للميقات، كل واحد دون المواقيت اعتبروه حاضري المسجد الحرام. لكن الظاهر أن الأرجح والله أعلم أن أغلب الفقهاء قالوا من كان من أهل الحرم ومن بينه وبين مكة دون مسافة القصر، فهؤلاء يعني ليس عليهم هذا الواجب. الآن في سؤال، طيب هذا المتمتع الذي دخل إلى مكة وقام بمناسك العمرة، لو رجع إلى ميقات أهله وأحرم بالحج من ميقات أهله ثم دخل، هل عليه هدي؟ ليس عليه هدي، من كون لا دم عليه ولا صوم. الآن يعني هذا معنى الآية. الآن نأتي إلى الحديث، يقول البخاري رحمه الله، أو لا نعيد نص الحديث، يقول أبو جمرة وهو نصر بن عمران الضبعي قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة، المتعة متعة الحج يعني تمتع، نعم، سألت عن المتعة يعني عن مشروعية المتعة، فقال فأمرني بها. ما معنى أمرني بها؟ يعني أذن لي بها، لأن الإنسان مخير بين التمتع والقران والإفراد على التفصيل الذي مر معنا، لا أدري إن كنتم لا تزالون ذاكرين له، عسى أن يعني يأتي فرصة نعيد ذلك. فأمرني، نعم، فأمرني بها يعني أذن لي بها. الآن عرف أن هنالك هديا فما استيسر من الهدي، سألته عن الهدي يعني ماذا أقدم في الهدي، فقال جزور، الجزور هو البعير أو الجمل، أو بقرة أو شات أو شرك في دم. يعني الشات هي عن الواحد، والشرك في الدم ممكن للسبعة أن يشتركوا في بدنة، أو سبعة يشتركوا في بقرة. هذا هو المشاركة، شرك بمعنى مشاركة. وقد روى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة. وفي حديث رواه أبو داود برقم 2808 كذلك عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا نص في هذه المسألة كذلك، قال عليه الصلاة والسلام: البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة. إذن هذا معنى شرك في دم، قد يشترك سبعة في بقرة أو سبعة في جزور. أما الشاة فلا تقع إلا عن واحد. طيب هذه قضية توضحت في هذه الأحاديث. نعم، إذن نتابع ما قال أبو جمرة، قال: وكأن ناسا كرهوها. في هنالك من الصحابة من كره التمتع. مين اللي كره التمتع من الصحابة؟ تتذكروا مين؟ سيدنا عمر، سيدنا عثمان ابن عفان، وكان لهم يعني في ذلك يعني تعليل ذكرناه فيما سبق. فعمر وعثمان رضي الله عنهما كانا ينهيان عن التمتع، كانا يريدان أن يأتي الإنسان بالعمرة من ميقات بلده ويأتي بالحج من ميقات بلده. نعم، فيقول: وكأن ناسا كرهوها. فهو أخذ الفتوى من مين؟ من عبد الله بن عباس رضي الله عنه. يقول: فنمت فرأيت في المنام كأن المنادي أو كأن إنسانا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة. رأى هذه الرؤيا، فأتى ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته بهذه الرؤيا، ففرح ابن عباس بهذه الرؤيا وقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. إذن كلمة سنة يعني مما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم ومما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قال العلماء يعني الرؤيا الإنسان لا يعتمد عليها، يعني أحكامنا هل تؤخذ من الرؤى؟ الأحكام الشرعية تؤخذ من الرؤى؟ لا تؤخذ من الرؤى ولا من المنامات يعني. ولكن قال هنا فرح ابن عباس لأن هذه الرؤيا وافقت ما يعلمه عن صحة التمتع. فإذا لا يستأنس بالرؤيا إلا إذا كانت موافقة لدليل شرعي، أما مطلق الاعتماد على الرؤى فهذا ليس من الدين ولا يصح أن يعتمد في أحكام الشرع على الرؤى وعلى المنامات. نعم، هذا من الفوائد التي ذكرها العلماء في هذه القضية بالذات، وقالوا ابن عباس استأنس بهذه الرؤيا استئناسا، ولا ليست هي الأصل في الحكم الشرعي. الأصل في الحكم الشرعي ما سمعه هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن البخاري شو قال؟ قال: وقال آدم ووهب ابن جرير وغندر عن شعبة: عمرة متقبلة. لما قال هذا؟ شوفوا رواية النضر ابن شميل عن شعبة، أخبرنا النضر هو ابن شميل من علماء العربية، بتعرفوه ما هي؟ معروف النضر ابن شميل، روايته عن شعبة بأنه قال: متعة متقبلة. متعة. أما أصحاب شعبة الآخرون الذين رووا عن شعبة هذا الحديث، ومنهم آدم ابن أبي إياس ووهب ابن جرير وغندر، ماذا كان في روايتهم؟ عمرة متقبلة. إذن أكثر أصحاب شعبة روايتهم عمرة، وأما رواية النضر بن شميل متعة متقبلة، والنتيجة واحدة، لكن من أجل ضبط ألفاظ الروايات. الآن تعالوا بنا إلى الحديث أو إلى الباب الذي بعده، باب ركوب البدن، لقوله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. الآن يأتي البخاري ببعض تفسير لبعض كلمات الآية. قال مجاهد: سميت البدن لبدنها، والقانع السائل، والمعتر الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير، وشعائر الله استعظام البدن واستحسانها، والعتيق عتقه من الجبابرة، ويقال وجبت سقطت إلى الأرض، ومنه وجبت الشمس. تعالوا بنا إلى الآية الآن. قال البخاري: باب ركوب البدن، لقوله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. كيف استنبط ركوب البدن من هذه الآية؟ كيف استنبط؟ يعني ما علاقة الآية بركوب البدن؟ وكيف استدل بالآية على ذلك؟ اقرأوا الآية. قال العلماء: لأن الله قال: لكم فيها خير، فيها نفع لكم، ومن جملة الانتفاع بها ينتفع بركوبها. نعم، وذاك يقال روي بإسناد جيد عن إبراهيم النخعي وهو من علماء العراق، لما ذكر هذه الآية قال: من شاء ركب ومن شاء حلب من هذه البدن. طيب، الآن في عنا سؤال أو عدة أسئلة الحقيقة. ليه ذكر ركوب البدن؟ يعني هل البدن ممنوع أنه تركب بالأصل؟ يعني هل بيخطر بال أحد أنه البدن ممنوع ركوبها؟ قبل أن نتكلم، ما هي البدن؟ ما هي البدن؟ البدن هي الإبل، هكذا قال العلماء. طيب، البقر هل هي من البدن؟ البقر ليست من البدن في اللغة، ولكن ألحقت بها شرعا، يعني في الشرع البدن، البقرة ألحقت بالبدن، فالبدنة عن سبعة والبقرة كذلك عن سبعة، كما ذكرنا الحديث الذي مر سابقا. طبعا البدن غير البقر، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر التبكير إلى صلاة الجمعة، قال: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. فإذا البدن غير البقرة، فالبدن لا يدخل فيها البقر بأصل اللغة، ولكن شرعا ألحقت بها. ولذلك قال هذا الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري، قال: أصلها من الإبل وألحقت بها البقر شرعا. نعم، لما البدن يعني هو أغلب ما يركب البقر أم الإبل؟ الإبل هي التي تركب يعني عادة، وسميت البدن بهذا الاسم. لما سميت البدن؟ لسمنها، لضخامتها. نعم، فسميت بواقعها، بحالها. في باللغة يقال بدن الرجل إذا سمن، ونقول عنه هو بدين. نعم، بدن الرجل إذا سمن، لكن يقال بدن، في فرق بين بدن وبدن. بدن إذا كبر وأسن، صار كبيرا. نعم، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد بدنت، أي كبرت وأسننت. إني قد بدنت أي كبرت وأسننت. فإذا بدنا سمنا، وبدنا بمعنى كبر وأسن، هذا معنى والبدن. قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، يعني من أعلام دينه. قال من شعائر الله، يعني بعض شعائر الله سبحانه وتعالى، لكم فيها خير. فهذه لكم فيها خير إشارة إلى المنافع التي مر ذكرها أصلا في قوله تعالى في آية قبلها، ذكر ربنا فيها المنافع، منافع البدن والأنعام. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. ما هو الأجل المسمى؟ إلى أن تنحر أو تذبح بالنسبة للبقر، هذا الأجل المسمى. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. المنافع من الركوب والدر والنسل والصوف وغير ذلك مما يعني ينتفع به الناس عادة. الآن فإذا صارت، يعني هذا كله ينتفع به إذا لم يبعثها صاحبها هديا، فإذا بعثها هديا صارت هدي، أهديت إلى الحرم لكي يذبحها بعد تمتع أو عمرة أو أضحية، حينئذ لا ينتفع إلا بركوبها فقط. يعني ما بصير يأجرها، ما هي ما بيأجرها، إنما ينتفع بركوبها عند الحاجة فقط. الآن سيمر معنا الحديث، سأقرأه لكم إن شاء الله تعالى. وقيل قوله تعالى لكم فيها خير، المراد عموم الخير في الدنيا والآخرة. وهذه الكلمة قد جعلت بعض الفقهاء ومنهم سفيان الثوري كان يوم الأضحى إذا لم يكن معه مال ليضحي كان يستدين ويضحي. فلما سئل لما تستدين وتضحي أنت لم تكلف، قال سمعت الله يقول لكم فيها خير. ما دام فيها خير فلذلك استدان وكان يضحي يوم العيد. نعم، طيب نتابع الآية الكريمة. قال الله سبحانه وتعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. ما معنى فاذكروا اسم الله عليها صواف؟ أي انحروها على اسم الله صواف. صواف يعني قد صفت قوائمها، والبعير ينحر قائما. هذه يعني قضية سترد معنا في كتاب البخاري، باب نحر الإبل قائمة. فالخير بالنسبة للإبل أن تنحر قائمة، تكون صوافة على قوائم ثلاث وقد عقلت رجلها اليسرى أو يدها اليسرى، فحينئذ تطعن في لبتها، تطعن الإبل في لبتها، فحين تطعن في اللبة تسقط بعد حين. وبعضكم قد رأى هذا، كيف يسقط البعير حين يطعنه الذي ينحره في لبته فيسقط على الفور. نعم. لذلك طبعا حديث ولو قرأناه باكرا لا بأس، روى مسلم برقم 1320 عن زياد بن جبير أن ابن عمر رضي الله عنه أتى على رجل وهو ينحر بدنته باركة، فقال له ابعثها قائمة مقيدة، سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. السنة أن تكون قائمة على قوائم ثلاث وقد عقلت رجلها أو يدها اليسرى. نعم. إذا هنا في قضية جميلة جدا، قال تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف، هنا اذكروا اسم الله عليها صواف كناية عن نحرها، فكن الله عن النحر بماذا؟ بذكر الله. قال اذكروا اسم الله عليها صواف. نعم. ثم قال فإذا وجبت جنوبها أي سقطت إلى الأرض بعد نحرها، كنا عن موتها بسقوطها على الجنب كما كنا عن النحر والذبح بقوله فاذكروا اسم الله. إذا انتبهوا، فاذكروا اسم الله ما المعنى؟ انحروها. نعم، انحروها صواب. ثم قال فإذا وجبت جنوبها، هنا هذا ما يسمى الرفق يعني بالذبح، الرفق أثناء النحر. قال تعالى فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، لا ينبغي أن تمد اليد والسكين إلى الشاة أو البقرة أو الإبل إلا بعد التأكد من ذهاب نفسها تماما، لأنه في بعض الأقوام تكون لا تزال لم تزهق روحها ومع ذلك يعملون فيها تقطيعا وذبحا وغير ذلك، وفيه غاية الإيلام للحيوان. أما هنا انتبهوا إلى الرأفة، كما يقول الرأفة بالحيوان الغربيون، لا عم يرأفوا لا بالحيوان ولا بالإنسان أصلا. نعم، هنا قال تعالى فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، بمعنى وجبت يعني ظهر تماما أن روحها قد نزعت منها وماتت تماما. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كلمة كلوا منها هذه قال العلماء للأضاحي، أما إذا كان هديا واجبا للتمتع والقران، شو مر معنا قبل قليل؟ شو مر؟ عند أحمد وأبي حنيفة يأكل منه ويتصدق، وعند الشافعي لا يأكل منه أبدا كالنذر. نعم، ولذلك هنا قال فكلوا منها، هنا تنطبق على الأضاحي. نعم، لأن الأضاحي السنة فيها كما نعلم أن تقسم أقساما ثلاثة أو أن تقسم قسمين إلى آخر ما قال الفقهاء، لا يعني نريد أن نتعرض لهذه المسألة في هذا الوقت. قال فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع والمعتر، من هو القانع ومن هو المعتر؟ شو ذكرون البخاري؟ قال القانع السائل والمعتر الذي يعتر بالبدن، يعتر يعني يطيف بها يتعرض له. لذلك القانع والمعتر إلى عدة معاني. اسمعوا أولا باللغة، تعالوا إلى اللغة لأنها هي الحكم في ذلك. يقال قنع، تبوا قنع بفتح النون، قنع الرجل يقنع قنوعا إذا سأل، وقنع يقنع قناعة إذا تعفف واستغنى ببلغته ولم يسأل. إذن في فرق بين قنع وبين قنع. نعم، قنع الرجل قنوعا بمعنى سأل، وقنع بمعنى تعفف. بعضهم قال قنع ممكن أن تكون بمعنى الرضا والتعفف وترك المسألة. إذن المعنى الأول قنع يعني سأل، وأما المعتر قال هو الذي يطيف بك بدور حواليك، يطلب ما عندك سائلا كان أو ساكتا. عم يعني دائما عم يعرض نفسه أمامك. لذلك قالوا المعتر المتعرض من غير سؤال. إذا كانت المتعرض من غير سؤال تكون بتقابل القانع بمعنى السائل. بيقول إمام مالك، معلش هالكلمة جميلة من نقدر نفصل فيها، قال أحسن ما سمعت أن القانع هو الفقير والمعتر الزائر. يعني اللي بيزورك وانت ذبحت شو بدك تساوي؟ عطيه، انه شافك ايه قد ذبحت. القانع الفقير والمعتر الزائر. مجاهد قال كلام جميل اخر، يعني كله يعني تقريبا قريب بعضه، قال القانع جارك الذي ينتظر ما يدخل بيتك. نعم. والمعتر الذي يعتر ببابك ويريك نفسه ولا يسألك شيئا. يعني الخلاصة انه سواء واحد سألك او حام حواليك بدك ايه؟ الطعمي. ايه نعم. وهذه ملمح عظيم جدا في الآية، بأنه لو لم يسألك إنسان حاجة ولكن لحظت حاجته من حاله ولمحت وضعه من وضع من حاله عليك أن تعطيه. شايف كلام جميل؟ ما يعني قد إنسان بحاجة وجاء لكن عفته تمنعه من السؤال وعم بيحوم حول هذه الأضحية. اي نعم. وعم يطلع فيها من بعيد لبعيد. اي نعم. تقول والله هذا مدري شو ضايع له شي شغله يعني. فالحقيقة الملمح الرائع في هذه الآية انه ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان نتفقد الناس. امرك من سألك ان تعطيه، ومن لم يسألك ولكن من حاله يدل على انه بحاجة عليك ان تعطيه. والقضية الرائعة جدا إخواني، وأنا يعني إجت مناسبة لحتى أنتم تحفظوها تماما قولوها، وهي من توجيهات هذا الدين ومن أصوله ومن أدبياته. نعم. أن النعمة التي ينعم الله بها عليك، عليك كما تنتفع بها أن تنفع بها غيرك. لذلك ربنا شو قال؟ فكلوا وأطعموا. هذه قاعدة إسلامية، كلوا وأطعموا. لا تحتكر النعمة وحدك ولا تختص بها وحدك، وأحسن كما أحسن الله إليك. هذه قاعدة من أروع القواعد التي تنبئ وتوضح حقيقة هذا الدين العظيم، هذا الدين الكريم، هذا الدين الذي يتحسس مشاعر الآخرين والذي يتلمس حوائجهم ويبحث عن أوضاعهم ويفتش عن أحوالهم. ما في بالإسلام بخل، ما في بالإسلام شح. لا يجتمع بخل أو شح وإيمان في جوف عبد أبدا أبدا. الإنسان البخيل إيمانه ضعيف. كلمة لا يجتمع شح وإيمان يعني إيمان كامل، ما عنده إيمان كامل، لأن الشحيحة عنده سوء ظن بالله، إنه إذا أنفقت أنا ما عاد إيه راح تعلي. أعكن الإسلام من أعظم صفاته الكرم. ومر معنا حديث يعني من أروع الأحاديث يلي تعتبر من محاسن الإسلام، تتذكروا مر معنا بالزكاة لما قال عليه الصلاة والسلام، قال على كل مسلم صدقة. شو الحديث هذا؟ والله بيذهل العقل. لأنك مسلم عليك أن تتصدق، إسلامك يقتضيك أن تتصدق. كونك مسلم إذن أنت كريم، أنت مسلم أنت مبادر، أنت مسلم أنت إيجابي، أنت مسلم أنت معطاء. فإذا لم تكن معطاء ولا مبادرا ولا إيجابيا ولا تتحسس يعني أحوال الناس، فإسلامك ضعيف وإسلامك ناقص. الكلام الرائع. هذا ديننا أخوان، لازم نعرفه من نصوص القرآن. ومن نصوص السنة الصحيحة على كل مسلم صدقة. فالذي تجده مسلم ولكن بخيل أو أناني أو لئيم أو عنده أثر ليس عنده إيثار، فاعلم أن إيمانه ضعيف وأن إسلامه ضعيف، ولو كان بيصلي بالصف الأول بيصلي بالصف الأول شو استفدنا منه؟ هو استفاد بينه وبين نفسه. أما ما هو الخير الذي قدمه للأمة؟ ما هو الخير الذي قدمه للمسلمين وللمجتمع؟ معيار الإسلام عند الإنسان الخير الذي يقدمه الإنسان للأمة، هذا هو المعيار. مو المعيار يا أخواننا يكون بالصف الأول، ها، المعيار ما يقدمه من خير وعطاء للأمة. احفظوا الحديث وعيدوه، على كل مسلم صدقة. وهنا الآية توجه إلى هذا المعنى العظيم لما قال تعالى فكلوا منها وأطعموا. ففي تلازم بين كلوا وأطعموا، نعم. طيب هنا ربنا سبحانه وتعالى لما قال كلوا وقال يستحب للإنسان أن يأكل من هديه من أضحيته أو من هديه إن كان يعني على قول كثير من الفقهاء، لما كان هذا الأمر؟ قال لأن أهل الجاهلية كانوا لا يأكلون من هداياهم، خلاص يتركوها وانتهت القضية. فأمر الله سبحانه بمخالفتهم فقال فكلوا منها، لأن عبادة تقدمت بها إلى الله سبحانه وتعالى فنل أنت بركتها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ماذا فعل؟ كم بدنة نحر؟ 63، هاي عدد سنين عمره، نعم، بعدد سنوات عمره نحر النبي صلى الله عليه وسلم من الإبل، وأتمها إلى 100 من سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. فأخذ من كل جزور قطعة، نعم، وطبخها ثم أكل منها، فكأنه أكل من 100 بعير، من 100 جزور، نعم. فلذلك كان الهدي الرباني سبحانه وتعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ثم بين الله تعالى لنا نعمة كبرى، أن هذا البعير على ضخامته وعظم بدنه وقوته سخره لك، كذلك سخرناها لكم، سخرناها، والله عز وجل ذكرها بناء الدال على العظمة، سخرناها، لأن الله بعظمته بقدرته سبحانه وتعالى ذللها لكم، وهي أعظم منكم أبدانا وأقوى منكم قوة، فلولا أن الله ذللها من كان يقدر عليها؟ ما بنقدر. في عنا في بعض الحيوانات بتكون صغيرة جدا ولا يقدر عليها الإنسان، حشرات ما يقدر عليها الإنسان. فكيف الله أراد الله أن يذكرنا بهذه النعمة؟ هذا البعير الكبير الضخم القوي لو ضرب واحد هيك بإيده ذلله حتى يقوده من؟ الصبي، نعم. فمكنك الله عز وجل من أن تتصرف فيه، مكنك من أن تعقل رجله أو يده، مكنك من أن تطعن في لبته. هذه نعمة يجب على الإنسان أن لا ينساها وأن يذكرها، ولولا أن الله سخره لك لما ذلل. لذلك ربنا أراد أن نتذكر النعم أخواني في كل مسألة من مسائل حياتنا. الإنسان حين ينسى النعمة ينسى الشكر لله سبحانه وتعالى، فالله ذكر هذه النعمة لنشكره، وقال هذا ربنا سبحانه وتعالى، قال كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. اذكروا هذه النعمة لتشكروا الله تعالى عليها. حتى في الركوب ماذا قال تعالى في الركوب؟ شو قال؟ لتستووا على ظهورها وتذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. ما معنى مقرنين؟ يعني ما كنا مطيقين أن نسخره لولا أن الله تعالى قد سخره. فهذه القوانين الكونية إخواني كلها الله سخرها، حتى سيارتك وقانون الانفجار الله سخره، الهواء بما فيه الله سخره، سخر لك هذا الهواء فتمتطيه الطائرة، الطائرة أنت تظن تسير في الفراغ؟ لا، لا تسير في الفراغ، تمتطي الهواء، بدليل لما تأتي فجوة ليس فيها شيء ماذا يجري مع شو بيسموه الناس؟ مطب. اي نعم. فإذا هذه نعم، نعم ينبغي أن نذكرها، نعم لو عددناها لم نحصها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم إن الله تعالى قد نبه إلى أمر هام جدا جدا جدا. ما هو هذا الأمر الهام؟ قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. هذه صور، صورة الذبح هذه صورة لا تصل إلى الله. هنا لن ينال الله يعني لن يقبل منها ولن يقع منه موقع القبول مجرد الذبح، وإنما قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. التقوى يعني الإخلاص، هنا التقوى بمعنى الإخلاص، يعني إذا كان قام الإنسان بهذه الأعمال قصد بها وجه الله ومرضات الله، هذا الذي يقبله الله وهذا الذي يرفع إلى الله. لن ينال الله يعني لن يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، ألا لله الدين الخالص، هذا الذي يتقبله الله سبحانه وتعالى. والعمل الصالح يرفعه، ولا يكون صالحا إلا إذا كان خالصا. فالإنسان لا يغتر بالمظهر، مظهر ذبح وبنى وعمل مظهر. الله لا إن الله لا ينظر إلى صوركم، ينظر إلى الإخلاص القائم في الذهن. خطيب، مدرس، يتكلم ويفصح، صورة، كله صورة. الله ما بينظر للصورة، ينظر إلى ما في القلب. إن كان قصده هذا إظهار البراعة والبلاغة والبيان إلى آخره، حبط عمله وخسر. نعم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، هذه كناية عن أن الظواهر والصور لا تفيدك شيئا، وإنما الذي يفيدك النية الخالصة التي تكون في قلبك. والله هذه الآية الواحدة بدها وقوف كثير أيها الإخوة، يعني عسى أن تتدبروها. أنا أرجو منكم أن تتدبروا هذه الآية، أجروها على عقولكم وقلوبكم. أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص، أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في كل أعمالنا لكي تكون مقبولة إن شاء الله. شوف، ولكن يناله التقوى، هذه بشارة للمخلص. شو البشارة؟ القبول، يناله التقوى. فالمخلص الله يتقبل عمله بهذه البشارة. وهذه البشارة طبعا وردت في آيات كثيرة، لما قال: إنما يتقبل الله من المتقين. فالقبول يكون من المتقين، يعني من المخلصين لله سبحانه وتعالى. أعاد ذكر النعمة وذكرنا بها مرة أخرى لأهميتها، قال: كذلك سخرها لكم. نعم، كررها تذكيرا لنا ولكي نشكر الله عليها مرة أخرى، فقال: كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. لتكبروا الله أي لتعرفوا عظمته باقتداره على ما لا يقدر غيره عليه. طبعا الله أكبر من كل ما تتصور، أكبر من كل كبير، فهو لتكبروه لتعرفوا عظمته كما قال المفسرون باقتداره على ما لا يقدر غيره عليه، فتوحدوه بالكبرياء. يعني الذي له الكبرياء وحده هو الله تعالى. لتكبروا الله على ما هداكم، ثم قال: وبشر المحسنين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. الوقت ضاق، ما حنستطيع نقرأ يعني الأحاديث التي بعدها أو في الباب نفسه، إن شاء الله نقرأ هذه الأحاديث في الدرس القادم بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.